باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواشي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه بغير بن رافع قال بغير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا ازرعوها او امسكوها. قال لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة. حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا الاوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها فان لم يفعل فليمسك ارضه. فقال الربيع بن نافع ابو توبه حدثنا معاويه عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم
قال يزرع. نعم.
قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يثري مزارعه على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وصدرا من إمارة معاوية رضي الله عنه. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إكراء المزارع. فذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى رافع رضي الله عنه فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر رضي الله عنهما قد علمت أن كنا نثري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأوضعاء وبشيء من السبل. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض.
نعم. وهذا الترجمة فيها بيان ما كان الأنصار يؤسون به المهاجرين في الزراعة والثمر في أول الهجرة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة نهى عن المزارعة في جزء من الثمرة وأمر بأن يمنحها أخاه يعني بالمجان. قال لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. ازرعوها لبأنفسكم أو أزرعوها يعني أعطوها لغيركم ويزرعوها بغير أجرة أو أمسكوها. إما أن تزرعها بنفسك أو تزرعها لغيرك تعطيها بالمجان أو تمسكها. وفي الحديث الثاني قال مثلة الأرض فليزرعها أو ليمنحها أو ليمنحها أخاه يعني بالمجان فإن لم يفعل فيمسك أرضه. وفي الحديث الذي بعده قال ولكن قال إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها شيئا معلوما. فهذا الأمر بكونه يزرعها أو يمنحها أخاه أو يمسكها كان في أول الإسلام أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نهى عن المزارعة بالأجرة من أجل مواساة الأنصار المهاجرين. ثم رخص بعد ذلك المزارعة بأجرة معلومة أو بجزء معلوم من الثمرة. واختلف العلماء في هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب على قولين العلماء. والأصل الأوامر الوجوب. قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ولكن قال إن منه أحدكم أخاه خير له يدل على أن ابن عباس شرع عن الأمر للاستحباب. وفي قول حديث رافع هذا من حديث حديث حول رافع الآن الخديج ورواية عن عمه وغير وكذلك ما بعده من الحديث كلها الحديث كلها تدل على أن الممنوع في المزارعة هو أن يؤازرها على ما ينبت في بعض الأمثلة كالأنهار أو على أوسق من التمر أو الشعير مما ينبت منها إذا فيه من الغرر والجهال. أما تأجيرها بشيء معلوم بجزء من الثمرة الربع أو النصف أو الثلث أو تأجيرها بالدراهم والفضة أو تأجيرها بأصل المعلومة هذه نوع الثانية كلها جائزة بالنسبة بجزء معين كربع أو الثلث أو بدراهم معينة أو بأصع من البر معينة هذا لا بأس. أما المزارعة المنهي عنها كان يؤجرها على أن لهذا ولا حال أو يؤجرها بجزء من شعر غير معين لهذه الجهة ولا الجهة أو بجزء معين ولكن يستطيع معه دراهم أو أصع معينة هذه ممنوعة. وهذه الحديث كلها تدل على هذا ولهذا قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول الظهير عن أمر كان بنا رافقا فقال ما تتقال فأنا نؤجره على الربيع يعني الجدوى وعلى الأوسق من التمر والشعير فقال يتقال. وفي حديث الربيع في التوبة قال سأل حديث قبيصة الذي بعده قال عمرو ذكرته يعني حديث رافع لطاووس فقال يجرى أن يجرى غيره. قال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولكن قال علينا حديث مخاف هذا في أول الإسلام. في حديث الأخير في حديث ابن عمر أنه كان يجري يكري مزارع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية دليل على أنه استقر عند الصحابة والسلف المزارعة لا بأس بها إذا لم تكن فيها محذور. والنهي في أول الإسلام التنزيه والأمر الاستحباب أو الوجوب من باب واسع. وابن عمر رضي الله عنه لما سمع قول رافع نهى النبي عن شراء المزارع ذهب معه ومعه نافع وقال قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على النبي صلى الله على الأرض الجداء أو بشيء من التمر هذا هو المزارع. أما المزارع بجزء معلوم الثمرة أو بأجرة معلومة فلا بأس به. وفي أن ابن عمر رضي الله عنه قال كنت أعلم على عهد رسول الله غير سكرى ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك شراء الأرض من باب الورع باب الاحتياط والا فعمر يعلم هذا لكن ترك اخيرا باب الاحتياط خشيت ان يكون النبي نهى عنه ولم يعلم بذلك. نعم.
باب كراء الارض بالذهب والفضه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ان امثل ما انتم صانعون ان تستاجروا الارض البيضاء من السنه الى السنه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثني الليث عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال حدثني عن مايا أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأرض عاهر شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوا لما فيه من المخاطرة.
نعم. هذا الحديث في جواز كراء الأرض بالذهب والفضة والأمر هو عمل منهي عنه ما في مخاطرة وغرض. الأمر كما قال الليث المزارعة المنهي عنها هي التي فيها مخاطرة والغرض كالكراء والمزارعة على ما ينبت على الجداول الأربعة السواقي وعلى شيء يستثمر صاحب الأرض. أما كراء بالذهب أو الفضة أو بجزء معلوم من الثمرة الربع بدون أن يكون معه شيء من السبن أو الدراهم أو الأصل فهذا لا بأس به. نعم.
باب. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليح قال حدثنا هلال حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكن أحب أن أزرع. قال فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال. فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذا الحديث فيه بيان أن الجنة هي ما تشتهي الأنفس، شاهد يقول الله تعالى: هي ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. كل ما يشتهي الأنفس يشتهي الإنسان فإنه يحصل له. وفي هذا الحديث أن رجل من الجنة استأذن ربه في الزرع، قال: يا ربي أريد أزرع. فقال الله: ألست فيما شئت فيما شئت من النعيم؟ قال: بلى يا ربي، ولكن حب الزرع. قال: فبدر يعني بعد إذن الله العظيم الله، فبادر الطرف نباته واستواه واستقصاؤه، فكانت أمثال الجبال. يعني مجرد رفع طرفه بدر وزرع واستوى وحصد، صار أمثال الجبال كدس في لحظة، مجرد ما بدر الطرف. فقال الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشفعك شيء. فقال الأعرابي يقول نجس: والله لا تجده إلا قرشيا وسارية. هذا الرجل ليس منا، احنا بدو ما نزرع، هذا منكم، اما من الانصار واما من المهاجرين. يقول الاعرابي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جرأه من جرأه الاعرابي، انه لا يلزم ان يكون قرشيا، ان قريش يشتغلون غالبا بالتجاره، والانصار غالبا في القراءه، ومن يحب الزرع كثير من الانصار ومن غيره. وفي من الفوائد ان الجنه فيها ما يتمناه الانسان، ويحبه ويشتهيه. وفيه مناسبة للترجمة أن هذا الإنسان، هذا الرجل الذي حب الزرع، دليل على أنه استمر في زمنه في حياته، استمر على الزرع، لأن هذا مشروع حتى استمر في حياته حتى تعلق بهم في الزرع فأنت في الجنة. دل على أن المزارعة والمعاملة بالزرع ولا شيء فيها إذا كان في جزء معلوم من الثمرة. وهذا تفصل من الباب السابق. وفيه وصف الناس بغالب عاداتهم. نعم، يعني لولا أن المزارعة مشروعة وأنه لا بأس بها لما استمر هذا الرجل من أهل الجنة واستمر عليه في حياته حتى تعلق هذا بجهنة. نعم.
باب ما جاء في الغرس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلط لنا، كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير، لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك. فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغذى ولا نقيل إلا بعد الجمعة.
نعم، هذا فيه بيان أنه لا بأس بالزرع والمزارعة والمغارسة. قل إن كنا نفرح بيوم الجمعة تأكلون عجوز تأخذ من أصول السلك، من أصول السلك. هذا هو الشاهد، إذ أنهم كانوا يزرعون السلك، وفي زراعة ما يكون فيه نفع للناس، وأن ذلك مشروع لا بأس به. ولهذا كان قال: كنا نأخذ من أصول السلك، وهو نوع من الزرع، كان تأخذ هذا العجوز أصوله، و وكنا نغسل في أرض عائلة فيه على جواز المسارعة، على الجداول وغيرها. كان هذه المرأة تأخذ تجعل في قدر لها، وتجعل مع حبات من شعير، وليس في ودك ولا سر. هذا في بداية مع أصحاب الصحابة في أول أمر من الشدة، يأخذ شيء من الزرع، أصول الزرع، تأخذ هذا العجوز وتجعل مع حبات من شعير وتطبخه وتقدمه لهم إذا خرجوا من صلاة الجمعة، وليس في شحم ولا ودك، ما هذا الشيء. هذا في أول هجرة صبروا شدة، لكن صبروا وصابروا ونشروا دين الله وجدوا في سبيل الله فأفلحوا، ما ضرهم هذا. ما بعد تطلق ماء بصل الزرع وحبات من شعير، وكانوا يفرحون بيوم الجمعة. قال: كنا نفرح بيوم الجمعة، متى يأتي يوم الجمعة حتى نأتي هذا العجوز تقدم لنا هذا. وقال الصحابي: وما كنا نتغدى ولا نقيل بعد الجمعة. في حرص الصحابة على تذكير الجمعة، وكان قبل غير يوم الجمعة يتغدون قبل الظهر، هذه كان عادة الصحابة، الغداء قبل الظهر والعشاء بعد العصر، وإذا تأخر العشاء صار بعد المغرب. كان أهل الزحافة صادم قبل توجد الوظائف، كان الناس يتغدون قبل الظهر والعشاء بعد العصر، وإذا تأخر كثير فبعد المغرب، بعد المغرب بعد العشاء ما فيه للنوم، كان الذي إذا صلى أو يتراشى، وإذا انتصف الليل قام بصلاة الليل. الآن صار الناس إلى ساعة متأخرة من الليل، والعشاء في منتصف الليل أو في ثلث الليل، تغيرت الأحوال. نعم، نسأل الله يسهل. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد
والله الموعد
يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى الرحيم.
وهذا في حديث بيان أن أبا هريرة رضي الله عنه تكلم في بعض الناس فقال أبو هريرة يكثر الحديث والمهاجرين ما يكثر من الحديث كيف يحفظ حديث كثيرة والمهاجرون ما يحفظون الحديث ولا يحفظون صار بعضهم كان يريد أن يتهم فأبو هريرة رضي الله عنه استدعى عليهم فوعدها قال يقول إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد الله الموعد بينه وبينهم الله ويقول ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديث يعني أبي هريرة مبين السبب قال إن إخوتي من المهاجرين كانوا يشغلهم الصف بالأسواق تجارة يتاجرون وكان إن إخوتي من الأنصار كانوا يشغلهم عمل أموالهم يشتغلون في الخرافة والزراعة لأنهم لهم عوائل لهم أولاد ينفقون عليهم وأما أبو هريرة أمرأ مسكين واحد ساكن فقير غرفة في النصف الصف ما عنده أحد وأما المهاجرون عندهم أموال أولاد وعوائل فهم يشغلهم الصف في الأسواق تجارة والأنصار وصلهم العمل في الحرافة والزراعة في أموالهم هذا هو الشغل هو الشغل في الأراضي بالزراعة والغرس لذلك من أجل النفقة على أنفسهم وأولادهم أما أبو هريرة يكون مسكين ليس عنده أحد ينفق عليه هو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ملازم المهم بملء بطنه المهم يحصل شيء يأكل وقد لا يحصل له شيء لا قد لا يجلس اليوم واليومين ما حصل له أحد ولهذا قال إخوان المهاجرين يشغلهم الصف بالأسواق والتجارة وإخوان الأنصار مشغولين بالعمل بالحرث والزراعة وأما أنا فكنت امرأ مسكين ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني المهم يحصل الأكل إذا حصل الأكل هذا المهم أما الأنصار والمهاجرين يريدون كسب أموال حتى ينفقوا على أموالهم فأحضر حين يغيبون أحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون غائبون والأنصار غائبون يشتغلون بأعمالهم وأعي حين ينسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لم يبسط احد منكم ثوبه حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمعه الى صدري فينسى من مقالتي شيئا ابدا فبسطت نمره قطعه قماش ثم ليس عليه ثوب غيره حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعها الى صدري فعند ذلك صار ما ينسى رضي الله عنه قال فوالذي بعثني بالحق ما نسيت من مقالتي تلك الى يومي هذا الان من ايه الله بسط نمره ثم ضمها صار ما ينسى الحديث وكان يدرس الحديث ايضا في الليل يدرس يقرأ يتحفظ ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام أن يفطر قبل أن ينام لأنه في أول الليل يدرس الحديث يتحفظ فلا يتمكن في الغالب يقوم آخر الليل ولهذا أوصاه بأن يفطر قبل أن ينام قال أبو هريرة متوعدا هو الذي بعث فوالله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم شيئا يعني خوف من الكتمان ثم قرأ الآية إن الذين أكثرون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما يبيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم يقول أبو هريرة لولا هذه الآية التي هي الوعيد على من كتم العلم ما حدث تتهموني وأنا أبو هريرة يكثر والمهاجرون ما يكثرون من الحديث والأنصار أنا لولا خشية الكتمان وهاتان الآيتان في كتاب الله التي فيها الوعيد الشديد على من كتم الحديث ما حدثتكم وذلك أن بعض الناس هو أبو هريرة وقالوا كيف يكثر الحديث وغيره لا يكثر بين لهم السبب السبب أنه يحضر وأنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا ليس ملازما الذي لازم الحلقات الدروس العلمية ويحضر لا بد يحصل على خير كثير أما لما يحصل لبعض الأحياء يفوت شيء كبير. وفق الله جميع أوقاته، رزق الله جميع من يقصر الله عنه.